الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في المسألة الثالثة من مسائل عقد الفضول، وهي أن يبيع الفضولي لنفسه. وقبل الدخول في البحث الحكمي، تعرض الماتن رحمة الله عليه لمجال هذه المسألة، فهل مجالها يختص بالغاصب؟ حيث إن الغاصب في العادة يبيع لنفسه، وإلا لما كان غاصبا. فهل لهذه المسألة مورد آخر غير بيع الغاصب؟ يرى المصنف أن ذلك قد يتحقق في كل مورد يزعم فيه الملكية، والمقصود من زعم الملكية اعتقادها، ومثل لذلك بمورد عليكم السلام ومثل لذلك ما أهلك شيخ إبراهيم على الكرة الأرضية ومثل لذلك بصحيحة الحلبي المتقدمة التي ورد فيها الإقالة بوضيعة، فعندما أقال البائع اعتقد أن المتاع صار ملكا له، فباعه لثالث بمرابحة، فجعله الإمام عليه السلام بحسب ما يظهر من الصحيحة فضوليا، عليه أن يرجع الزيادة إلى المشتري الأول. والحال أن المقيل البائع باع اعتقادا منه بماذا؟ بالملكية. ظن أن الإقالة فسخت العقد، فذهب وباع السلعة وربح فيها. الإمام أمره أن يرجع الربح إلى المشتري الأول، لأن هذه الإقالة ماذا؟ باطلة. فعندما باع، باع معتقدا للملكية. بعض المحشين تبعا للميرزا الإيرواني رحمة الله عليه علقوا على كلام المصنف بأن البيع لنفسه في غير مورد الغاصب كثير، ولا ينحصر بالمورد الذي ذكره الماتن، بل كل معاملة اختل فيها بعض الشروط من دون التفات المتبايعين، ثم بعدها حصلت معاملة أخرى، تكون تلك المعاملة الثانية فضولية. لنفترض الآن يشترط مثلا في البيع العربية، وأنا غير ملتفت لذلك، بعنا بالفارسية فأعتقد بأن هذه العين ملكي، ملك لي، فبعتها لشخص ثالث، بعتها لصالح من؟ لنفسي، أني معتقد بأني مالك للعين، والحال أن العقد فاسد، فهذا أيضا لا يصدق علي أني غاصب. اتفقنا؟ ومع ذلك هذا مورد من موارد البيع لنفسه. فما يظهر من الماتن عن طريق استعمال قد مع الفعل المضارع الظاهر في التقليل غير صحيح. ولا ينحصر في المورد الذي ذكره الماتن. يرحمكم الله. ولكن يمكن الجواب عن هذه المناقشة أولا أنها مبنية على كون المصنف في مقام المقايسة بين عدد الموارد، فيشكل عليه أن موارد غير الغاصب كثيرة أيضا، فلا معنى للتعبير بالتقليل فيها. أما لو كان مراد الماتن هو التعرض لعنوانين، أحدهما أن يكون البيع من الأجنبي لنفسه مع وضوح أنه أجنبي، كما هو الحال في أي شيء؟ في الغاصب. والمورد الآخر الذي لا يلتفت إلى كونه أجنبي، فمثل بمورد الصحيحة لا على أساس الانحصار، فحينئذ لا يرد الإشكال على الماتن. وثانيا أنه ربما يكون المقصود من التقليل المستفاد من قد مع الفعل الماضي التقليل النسبي، لا التقليل في حد ذاته، فربما يكون شيء في حد ذاته قليل، أو عفوا في حد ذاته كثير، لكنه بالإضافة إلى غيره يكون ماذا؟ قليلا. والأمر سهل، بعد الفراغ عن مجال المسألة الثالثة يقع الكلام في حكمها، يختار الماتن رأي المشهور وهو الصحة لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما أن المقتضي موجود فالأدلة السابقة، أو فمعظم الأدلة السابقة كالعمومات المتقدمة، حيث دلت على كفاية الرضا ولو بعد العقد، فيصح البيع لو تعقبته الإجازة. وهكذا الحال يمكن أن يستدل بمفهوم الأولوية بالنسبة للروايات الواردة في النكاح، وهذا الدليل كان مورد تأمل من كثيرين، حيث يقال إن الأولوية غير صادقة في المقام لاختلاف الموضوع والمورد، ففي باب النكاح الروايات على طائفتين، الأولى الواردة في نكاح العبد بدون إذن سيده، والثانية في تزويج الولي أو الأجنبي لشخص بدون علمه، وكلا هاتين الطائفتين لا يمكن أن يستند إليهما لتصحيح المسألة الثالثة من البيع الفضولي. أما الطائفة الأولى فباعتبار أن إجازة السيد تعلقت بما فعله العبد وهو ماذا؟ النكاح لنفسه، وما نحن فيه إجازة المالك تعلقت بغير ما أنشأه الفضولي، حيث إن الفضولية أنشأ البيعة لمن؟ فضولي أنشأ البيعة لنفسه، وما أجازه المالك البيع لصالحه. فقياس الأولوية لا يجري مع اختلاف المقيس والمقيس عليه. ملتفت جيدا؟ الطائفة الأولى من الروايات دلت على أنه العبد عقد لمن؟ لنفسه. السيد أجاز لمن؟ أجاز لنفسه أو للعبد؟ أجاز زواج العبد. فيما نحن فيه الغاصب باع لنفسه، ما أجازه السيد ماذا؟ البيع له. يختلف. وأما الطائفة الثانية فأيضا لا علاقة بين المقيس والمقيس عليه، باعتبار أن الأجنبي في النكاح عقد لمن؟ عقد لغيره، والغير أجاز لمن؟ لنفسه. فلا فرق في هذه الطائفة بين المجاز والمنشأ، بينما فيما نحن فيه هناك فرق بين المجاز والمنشأ. ما أدري صارت المسألة واضحة. في النكاح، في عقد الفضول في النكاح، أنا زوجتك بدون علمك، عندما علمت قلت قبلت الزواج لك، فما أنشأته هو عين ما أجزته. بينما فيما نحن فيه الغاصب يبيع لنفسه، فالمنشأ هو البيع للعاقد، والإجازة أجازت ماذا؟ البيع لغير العاقد. إذن يختلف المقيس عن المقيس عليه، فكيف نستدل بمفهوم الأولوية؟ هذا إشكال أكثر المحشين سجلوه على المات. شنو الجواب؟
قد يقال أن الرواية السابقة في نكاح الفضول في حيثيتين، حيثية أولى أصل التصحيح عقد الفضول من جهة أنه عقد بنفسه، هي خصوصية أخرى أنه هل يقع أما يعني يقع المالك أو يقع كذا. مصنف استفاد من الروايات الأولية في الخصوصية الأولى، في الخصوصية الثانية واختلاف المجاز عن كذا سيأتي في الإشكال الرابع ويجيب الشيخ عنها.
المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه يظهر من كلامه الجواب عن هذا الإشكال بتقريب أن الأخبار الواردة في النكاح لها عنوان جامع وهو العقد بدون إذن من يملك الإذن. فدلت هذه الطائفة أو كلا الطائفتين على أن الإنشاء بدون إذن من يملك الإذن لا إشكال فيه إذا تعقبته الإجازة. وهذا العنوان بعينه موجود في المقيس. واضح الكلام؟ يعني الآن في بيع الغاصب لنفسه، طب هناك عقد وإنشاء عقد بدون إذن من له الإثم، هذا العنوان صادق. فبهذا اللحاظ إذا صح في الفروج التي من ديدن الشارع التشدد فيها فيصح وين؟ في الأموال. طبعا كله على تقدير تسليم أصل الأولوية، وهذه فرغنا عنها في بحوث سابقة. وحينئذ إدخال حيثية أخرى في المقام يكون من باب لحاظ المانع في مقام تقريب الاقتضاء، وهو لا يصح. الآن لا تنسى نحن ماذا نفعل الآن؟ نبين أنه يوجد مقتضي لتصحيح المعاملة وهو قياس الأولوية. نعم هذا له مانع، هذا سوف يأتي، فلا ندخل المانع في مرحلة المقتضي على تأمل. طبعا على تأمل في هذا الكلام، أن هذا المانعية هذه البارزة في المقام ليست مانعية اصطلاحية، يعني مانعية بعد تمامية المقتضي، بل هي مانعية ترى أن المقتضي غير تام، لا أنها مانعية بعد، مش أنه وجدت النار ولكن لم تحرق لأنه يوجد رطوبة، لا، هذا يدعي أصل النار غير موجودة، فهذا مانع في مقام ماذا؟ أنه إبراز أن المقتضي غير تام وموقعه هنا في الواقع. كيف ما كان، ما أدري واضح الإشكال، هذا فرق بين المانع الذي يكون بعد تمامية المقتضي في نار ولكن في الوقت نفسه أبرزنا أنه يوجد رطوبة، ومرة تقول لا هذا الذي تتوهمه نار هو ليس بنار، هذا ليس مرحلته مرحلة المانع بل مرحلته مرحلة المقتضي، أنك أنت هذا الشيء الأصفر توهمت أنه نار وهو في الواقع ليس نارا، وهذا الإشكال يرى أن أصل المقتضي غير موجود، لأن المقتضي موجود لكن يوجد ما يمنع عنه. ولكن الذي يسهل الخطب أنه في الفقه والأصول عندما يقولون مانع ومقتضي يقصدون من المانع الأعم من هذا الأمر وليس بحسب الاصطلاح الفلسفي كيفما كان. فإذا بناء على ذلك بدوا يتم الاستدلال بأخبار النكاح بقياس الأولوية، وهكذا الحال تجري فيما نحن فيه أكثر المؤيدات، وإنما عبر بالأكثرية لكون بعض المؤيدات السابقة ظاهرة في البيع للغير لا في البيع للنفس، فيكون موضوعها مختلفا عما نحن فيه. وهكذا الحال في صحيحة محمد بن قيس المتقدمة، فإن الظاهرة من ادعاء الأب أن الجارية ملك له، وأن ابنه باعها بدون إجازته ظاهر في أن الابن عندما باع الجارية باعها لنفسه لا على أن يعطي الأموال لأبيه كما هو الغالب في الأبناء هكذا. يعني الآن الابن عندما يذهب يبيع شيء لأبيه بدون إذنه يبيعه للأب أو يبيعه لنفسه، الغالب أنه يبيعه لنفسه، يأخذ شيء يحتاج، يشتري شيء يحتاج يرفع عن نفسه، يذهب ويبيع الشيء لنفسه لا لصالح أبيه. فدعوة فما في بعض الحواشي من دعوة أنه لم نفهم وجها لهذا الظهور، هذا في الواقع غير صحيح. عم الأغلب في الأبناء عندما يبيعون بدون إذن الأب يبيعون لأنفسهم. نعم أي مبنية على الغالب
استقبل الاستفسار كما يقول الشيخ بأنه إذا كان صح احتمال
احتمال أنه باع
لنفسه
وباع
لغيره،
والإمام
لم
يستفسر
في الجواب، فهذا
في دعوة الإطلاق بلي هذا نقول حتى هذا لا نحتاج إليه، الغالب هكذا أن يكون، يعني حتى لو لم نسلم هذا الشيء. هذا تمام الكلام في إثبات المقتضي. أما الموانع فهي عبارة عن وجوه وأدلة للخصم، بعضها إن تم يتم في مطلق المسألة الثالثة، وبعضها إن تم يختص بماذا؟ ببيع الغاصب. يعني هناك رأي ابن إدريس هو التفصيل بين بيع الغاصب وبيع غير الغاصب، بيع الغاصب يبطل وبيع غير الغاصب لا يبطل. الوجه الأول ما تقدم في النبويين، لا تبع ما ليس عندك ولا بيع إلا في ملك، بدعوى أن إطلاقهما يشمل بيع الفضول لنفسه، بل يمكن أن يقال أن القدر المتيقن منهما هو البيع للنفس، فهاتان الروايتان موردهما البيع للنفس، والتمسك بإطلاقهما لأجل التعميم على بيع الغاصب وغيره. ملتفت جيدا، الإطلاق لا لأجل أنه نقول تشمل البيع لنفسه، بل لأن مورد الرواية كما تقدم عندما ناقشناهما سابقا أن مورد هذه الروايات هو البيع للنفس لا البيع للغير. لا تبع ما لا تملك، ظاهر في أنه يبيع لنفسه ما لا يملكه، فموردها هذا، لأن الإطلاق يشمل هذا المورد، موردها هذا، والإطلاق لا يفرق بين بيع الغاصب لنفسه وبين بيع غير الغاصب لنفسه. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الوجه بما أجاب به سابقا، أنها تدل على أن البيع للنفس لا يترتب عليه ما قصد ولا يتنافى مع دعوى أنه لو أجاز المالك حصل البيع له. واضح الكلام؟ هذا الجواب الذي تقدم سابقا. الوجه الثاني والدليل الثاني في مقام المانعية حاصله أنه فيما تقدم ذكرنا في المسألة الثانية أن سبق المنع يجعل إجازة المالك غير مؤثرة، ومقتضى مقام الغصب أن المالك ماذا؟ لا يرضى. عادة ظاهر أنه إذا واحد غصب لك مال عادة لا ترضى بأن يبيعه، لا لك ولا لنفسه، لأنه غاصب. فالقرينة العرفية تدل على أنه يوجد منع فلا تؤثر الإجازة بعد المانع. يناقش المصنف هذا الدليل بوجوه ثلاثة: أن هذا الدليل كما ترى أخص من المدة، ويختص بماذا؟ ببيع غاصب. ثانيا، أن الغصب نسلم بأنه أمار على عدم الرضا، لكن عدم الرضا بماذا؟ لا يرضى المالك أن يبيع الغاصب لنفسه. أما لو سئل المالك لو غصبك شيء متاعا وأنت تريد في الواقع أن تبيعه، فباعه لصالحك بربح، ترضى أو لا ترضى؟ حتما سوف يرضى، أو لا أقل، الغصب لا يكون أمارة على عدم رضاه. ملتفت جيدا؟ هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع الإشكال الثالث أنه قد تقدم في المسألة الثالثة في المسألة الثانية أن سبق المنع الصريح لا يؤثر، فكيف من المنع المستفاد من السياق وظاهر الحال؟ وهذا تقدم في المسألة الثانية. الدليل أو الوجه الثالث لإثبات البطلان أن الفضولية عندما يبيع مال الغير لنفسه فهو في الواقع لم يقصد حقيقة المعاوضة. ليه؟ لأن المعاوضة قائمة في أن أحد العوضين يخرج من ملك شخص ليدخل في مقابله ما يخرج عن ملك الآخر، فالخروج والدخول في المعاوضة الحقيقية أين يكون؟ يكون في كيس واحد. يعني الآن أنا أبيعك الكتاب بدرهم، فالكتاب خرج من كيسي والدرهم دخل في كيسي، وهكذا العكس بالنسبة إليك. وهذا المعنى الحقيقي للمعاوضة لا يتأتى في بيع الفضول لنفسه، لأن العين خرجت من ملك شخص ودخل الثمن في ملك شخص آخر. واضح الكلام؟ فإذن الفضول لا يتأتى منه أن يقصد حقيقة المعاوضة. والحال أن العقود تابعة للقصود، فإذا لم تقصد حقيقة المعاوضة فلا يصح البيع. هذا هو الإشكال. ماذا الثالث؟ يأتي الجواب عنه غدا إن شاء الله.